الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن خلف نفسه الى يوم الدين. اما بعد، فسوف نتحدث في البدايه عن موضوع من اهم الموضوعات التي تتعلق بالانسان ومكانته في ملك الرحمن عز وجل. اولا، لأن هذا الموضوع يعطي للإنسان قيمته الصحيحة. فكم الإنسان لو سألته عن الوقت الذي يميزك عن سائر المخلوقات من حولك، ما الذي يتوفر فيك أنت كإنسان ولا يتوفر في جميع المخلوقات التي تراها، وبأي ميزة فضلك الله تبارك وتعالى وجعلك الوحيد المستفيد ممن حولك من الكائنات ولا يستفادون؟ فسمعتم السؤال، اي ميزة يتميز بها الانسان بحيث يكون هو الوحيد المستفيد ممن حوله من الكائنات ولا يستفادون؟ يعني لو نظرت بنظرة عقلية إلى الحياة البشرية وما حولك من المخلوقات لعلمت أنها خلقت من أجلك أنت. طيب، ما هو الوقت الذي فيك وليس في غيرك؟ ما نقول هذا؟ هل الوقت اللي نظرت الإنسان زي ما يقول البعض العقل؟ أو زي يقول البعض التفكير؟ أو شخص أخرى؟ هل عموم المسألة بإذن الله تعالى سنطرحها لكم في وقت نبحث عنه في كتاب الله؟ لماذا البحث في كتاب الله؟ لأن العقول البشرية عجزت عن طرح إجابة يقتنع بها العقل. كل العقول البشرية من يوم أن أنسى الله الخالق إلى أن يرث الأرض ومن عليها لا تستطيع أن تقدم لنا إجابة مقنعة فيما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات من حوله. ولذلك نحن نتلمس الإجابة بالعقل ممن صنع هذا الإنسان، لأن صنع الشيء هو الذي يعطيك مفاتيح الصنعة ويبين لك أسباب الصنعة، لما صنعها وكيف صنعها ولما صنعها على هذه الكيفية بالذات، ولما كان الإنسان هو المستفيد لمن حوله من الكائنات. طب الإجابة إلى نقول فيها إن اللي يصنع الشيء هو أولى بتعريفه وأولى بمن يقدم النظام والبرنامج الذي يعمل عليه. هذا حكم العقل. إن أردنا أن نتعرف على تفسير حياة الإنسان والبحث عن هذا السؤال الذي طرحناه، فلا بد من الرجوع الى مصدر سليم وثيق من عند صانع الانسان وخالقه، هو الوحي. ولذلك لن تجد ايضا هذه الاجابه الا في القران فقط. ليه؟ لان القران هو المصدر السماوي الوحيد الثابت بالنسبه الى نبي الله محمد بن عبد الله. فإن التوراة التي نزلت على موسى نزلت في ألواح، وهذه الألواح مكتوبة إلى الآن، وما كتب بأيدي اليهود الآن هي التوراة اللي موجودة الآن. لا يدعي أحد من اليهود أو من غير اليهود أنها هي التي نزلت على موسى عليه السلام، ولكنها نقلت عن الألواح أو أنها كتبت عن الألواح في زيادات مختلطة أو تغيير اللمعان أو ما شابه ذلك، لكن لا أحد يجزم بأنها هي نص كلام الله تبارك وتعالى الذي كتبه بيده
ان موسى عليه السلام ارسله الله عز وجل لان كتب التوراه بيده سبحانه وتعالى بالواح، على خلاف بين المسلمين وبين اليهود الالواح باليد، فهي من الارض ام من السماء؟ فاليهود يقولوا هي الواح نحتها موسى عليه السلام من ارض سيناء الواح، ثم سلمها لله تبارك وتعالى واخذها منه وكتبها الله ثم ردها مره اخرى. لكن الالواح اللي ثابت في الاسلام انها نزلت من السماء مكتوبه بهيئه خصها الله لبني اسرائيل. وكذلك بالنسبه للاناجيل ايضا، في الاناجيل حكايه كتبت بالالهام حكايه عن عيسى عليه السلام، لكن هل هي التي نزلت من السماء على عيسى؟ لا يدعي احد من النصارى او من علماء النصارى انها هي التي نزلت على عيسى عليه السلام. ومعنى ذلك ان الثقه بالوحي مهزوزه، فلم تجد هذه الثقه الا في كتاب الله لانه دون في عصر النبوه. يبقى هذا مصدر لما تثبتنا من كونه كلام الله تبارك وتعالى، نسال عند ذلك هل في كتاب الله ما يعطينا تفسيرا مقنعا في الوصف الذي تميز به الانسان عن سائر المخلوقات؟ نعم، بحث نقدمه لكم اليوم واتمنى ان يستوعبه الجميع. لكن قبل ان نبدا تعالوا نطرح بعض الاراء التي قيلت في هذا الموضوع على سبيل اراء عقليه يقدمها العقلاء او المتخصصون من البشر في الفلسفات وما شابه ذلك من الكلام. فكثرت الاراء كلها في عده اراء. بعض الناس يقول لك الانسان تميز لأنه حيوان مناطق، كلام يعني اللي يقول الكلام ده أصحاب المنطق مناطق. أصحاب الفلسفة يقول لك تميز بالعقل، وأصحاب علم الاجتماع يقول لك تميز بالاجتماعي، وبعض الطوائف وكثير من الطوائف الإسلامية يقول لك تميز بأنه عارف مكلف. فهل الإنسان تميز بهذه الأوصاف؟ ليبدأ في القرآن يجد أن الكلام كله لا يمثل شيئا فيما يتميز به الإنسان، لأن المخلوقات بتشترك معاه. فلو ضربنا مثلا عن تميز الإنسان بالنطق، الإنسان تميز بأنه ناطق وبقية المخلوقات لا يتكلم أبدا، لأن المخلوقات لها لغة تخصها. والله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه، وقالوا لجنودي لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقفهم عارف ان الكلام مفيد للغايه في هذه المساله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بل يعني الاحاديث والايات تدل دلالة يقينية على أن الإنسان لا ينفرد النور، بل هو أقل من المخلوقات في إظهار البيان. يعني إحنا لما مر سليمان نبي الله على قرية النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، فنسب إليها القول، لكن في لغتها يعني هتبرئ إيه النملة عن واحد أجنبي أنت من تشفين كلام الأجنبي؟ يعني تفكر شفرة الخطاب وتتعلم اللغة بتاعته عشان تتفهم كلامه. يبقى معنى ذلك لو فهمت شفرة كلام الناس تعرف الخطب زي مفيمات ليلات. قل لنا منطق الطير، فلما تعلم لغة الطير استطاع أن يتكلم مع الطير ومع بقية المخلوقات. يعني العكس فينا نحن، ليس في كون النمل أو الطيور لا تتكلم، لا لها لغة، لكن من الذي يعلم لغتها؟ خالقها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، إذا لها قول ولا من القول؟ لها قول. بل ثبت في السنة ما هو أعظم من ذلك، فعند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صباح بين أصحابه وقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ رجلها فضربها فلا تكن من الخلفين
الخمسة الأولى أنه ركبها، الأمر الثاني أنه ضربها. بينما رجل يسب بقرة حديث متفق عليه وأورده البخاري في قبل أبي بكر وعمر، أنما رجل يسب بقرة غرسها فضربها، فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحق. هي مش بتتكلم بلغة عادية لا، هي بتتكلم بلغة الإنسان، يعني معنى كده إنها نطقت بلغة الإنسان وهي أيضا تنطق بلغة أخواتها، هي بتتكلم غريب جدا، لكن المرة دي بتتكلم بلغة إيه؟ إنسانية. سبحان الله انتقى قالت إني لم أخلق لهذا لا للركوب ولا للضرب إنما خلقت للحرب. فالصحابة قالوا عجيب يا رسول الله أذكرتم تتكلم؟ قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وما هما تم، وما هما تم يعني لم يكن أبو بكر ولا عمر مع راكب البقرة يوم كلمها، لكنه آمن بأنها تتكلم لأنه صدق بكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أنا بينما رجل يرعى في غنمه إذ جاء بالبن وأخذ شاة فاستيقظ الراعي على صياحها فأدركها فأخذ الشاة من الذئب فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غير أين كنت يوم تركتها أو ساعة تركتها للسباع وتغافلت عنها الله جعل رزقي عند ربك من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غير. طبعا ده كلام فصيح بلغة الإنسان. قال الصحابة عجيب يا رسول الله أجيب يتكلم؟ قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر كما هما كان. ولو تتبعنا الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس التكلم لبقية المخلوقات علمنا أنها لا تحصى، يعني في عند أبي داود وهو حديث بس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ناقة أو على جمل فوجدت دموعا تنهمر من عينيه، فلما اقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن صاحبي يتعبني ويتعبني يتعبني ويتعبني أو يزوجني ويتعبني يتعبني يعني هو يعني يكثر علي العمل لا يرحمني في العمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله في ناقتك أو في جملك، يعني من الذي انطقه الله بلغه؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن كل مخلوق له لغه تخص حتى الاداره، يعني انت لو سالت واحد من علماء الفكر او الكيمياء تقول له هل الحجر بيتكلم ولا بيتكلمش؟ هيقول لك انت لو بصيت الحجر في حقيقته ستجد انه في الحقيقه عباره عن ذرات مجتمعه كاخوات يسمونها زجيجيات، كل ذره تتساهل مع ذرة على وجه الخشوب وشكلة خاص ولغة خاص. ولو أن الذرات كانت متناثرات غير متفاهمات لا صحت الحياة ولا عالم. ابن عارفين الملاء هدين ليتكون من ذرتين هدوئين وذرة مستقيم لو انفصلوا عن بعض إذا مفيش مات إذا مفيش حياة. لكن الحجارة تصنع باعتبار قط كلام البشر، لكن باعتبار كيمياء كل مخلوق قد علم صلاته وتسبيحه. انت مش بس انت اللي بتتكلم، لا المخلوقات ايضا تتكلم على لغه تخصها. فكل انسان يقول لك يتبين ايه المتكلم وبقول المخلوقات لا يتكلم، هذا الكلام فيه نظر من ناحيه العقل ومن ناحيه الشرع، لان العقل ايضا يعلم ان مش ممكن مجموعه من الطيور او الحيوانات تعيشوا مع بعض في انسجام وعلى اتفاق، يعني لو رأينا الطير كفرات في السماء ماشيين على ميزان والقارب في المقدمة والباقي عدم خط معاه، فأحيانا لما يكون في علم الطيران عايزين يعملوا خير من مكان الطيارة على قدرات عالية جدا من التفاهم وعلى اتفاق والسماع عشان يكون يقابل كلهم كمجموعة ربما يعبدون، لكن لا ترى هذا في بقية المخلوقات. شوف دولة النمل دولة النحل دولة الشمال دول سبحان الخالق. فالقول بانها لا تتكلم ونحن نتكلم قول يرد العقل، ولذلك الكلام يبقى النظر لك الإنسان يتكلم هو لا يتكلم لا نحمل هذا لا بالعقل ولا بالشرع. وقد قال الإنسان مسألة العقل للإيمان الإنسان فبالله من يقول عقل لأن العقل الحقيقة معناه الرب واللي يعقلها وتوكل يعني ربطها تتحرك فيه. العقل معناه ربط الانسان بالاسباب التي تعود عليه بالخير ودفع الاسباب التي تعود عليه بالشر. فلن يسمى عاقل من يحرص على الشر لنفسه. ان الواحد يحط نفسه في السياره والمسلوب فقد عقله. ليه؟ لانه يطلب الاذى لنفسه. انما العاقل هو الذي يطلب الخير لنفسه. الانسان عقل محفوظ في فهم الخير. لأن الشر هو يكون على خير لكن هو يعتقد أن ما يفعله خير وإلا لا يكون عاقلا ممكن يكون اللي كان الشر لكن هو نفسه يعتقد أن اللي كان خير وإلا لا يستمع إلى الوكلاء. فكل واحد يعتقد أن ما عليه خير ولذلك سمي عاقلا. طيب يبقى كل إنسان حريص على نفعه ودفعه ما يضره. ألا ترى هذا الوقت نقيه الميلاد؟ يعني هل تدريب عملية؟ نملة ضعها في طبق وضع نقطة ماء خفيفة في الطبق نقطة واحدة وانظر إلى النملة عندما تقترب عن الماء إلى الماء تبتعد عنه. ما الذي علمها ذلك؟ الطيب يدرس عواد الاستنباط وهو يقين لا تخرج معه الطيران ولا حد عالم الطيران ولا تكون شهادة الطيران. ازاي يدرس عواد الاستنباط ويظبط نفسه مع الطول والعرض والمسافه والضغط والرياح والاطعام وكل سن هو ويراعي ان الجو لا يتحمل الطيران يختلف. انما ممكن تشوف ان الجو يعني لا يتحمل الطيران ممكن الشخص يقول لك يلا بص على الله خد المدار ممكن الطياره تقع والناس تموت والاشياء اللي انا قريت. لكن سبحان الله يبقى كل الانسان يدك والعقل بالاضافه الى اشياء اخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر السماوات والارض والجبال ذكرها على انها عاقله وسنثبت ذلك بالدليل. قد نطيل الامر عليكم بعض الشيء يعني فمعلش تحملونا. من ذلك ان الله تبارك وتعالى بين من الدلاله العقليه انه يستحيل ان يكون الاله اكثر من واحد. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه الاله اذن لذهب كل الله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الى ان يصل في النهايه الى اله واحد وما سواه مقبول مرفوض. فان الثلثين اختلفوا او الاكثر اذا سواه مقبول قوي وضعيف. فان لو كانوا الاثنين اقوياء يبقى اي واحد سيريد شيء ويسال يريد عنه لا يمكن ان يتم لن يتم الا بمسارعه. فالاقوى يغلب الاضعف. يبقى الاقوى اله والأضعف مقبول. إذا سيعود يكون كله إلى إله واحد وما سواه طابع مرغوب مقبول له سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك كم من إنسان يقبل الشرك من ناحية العقل ويدعي أنه من أعقل الناس؟ ملايين. لما ذكر الله رأي السماوات والأرض والجبال في مسألة الشرك ذكر غير هذا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. يعني مخلوقات من حولنا ترفض الشرك وتعذاب وإنما ترسل التوحيد. والوحيد الذي يشرك بالله ويبرر ذلك العقل يقول لك نحن فقد الوجود نحن تعالوا المتطورون نحن وصلنا إلى القمر نحن وصلنا إلى الإنسان وإلى ميل ثالث من كواكب. طيب العقل يمنع ذلك يقبلونه في العقلاء. المخلوقات ذكر الله أنها تأبى ذلك. وبعدين عندما يقول قائل الإنسان بأي وجود اجتماعي يقيم أمما وحضارات وله المجالس والوزارات فيقيم المؤسسات والشركات وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا سكر لها ولا رؤية. عدوان يبدو ذلك تماما. فقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما قررنا في الكتاب من شيء. سبحان الله. أمم. فالعلم أن القوانين مهم لا يمكن لأحد فيهم أن يخالف ذلك. لكن عندنا شوف واحد كده يكون كاتب المخدرات غبي حوالي 60 نقرة و50 ألف محامي طلعوه قبل براءة وهو قاتل النفس. تجد فيه كل واحد ده. الإنسان عدى إليه يقرر القانون. يبقى يكون وسط يقرر المأزق إنما عدى إلا إيش كلام ده. وإن الحيوان كلما تقدم العلم يزداد حيرة في سمع الله وفي خلق الله. لا ينفع يبقى متكلم ولا ينفع يبقى عاقل ولا ينفع ان هو اجتماعي عشان يقول ده الوصف اللي يميزه عن سائر المخلوقات. صاحب نفسك ده مكلف وعابد. ان كان مكلف وعابد فليس هو فقط المكلف والعابد بل كما سنرى بعد قليل من الوقت ده يشترك فيه جميع المخلوقات. وحتشوف انت بعد قليل هذا الوقت. لكن على الايجاز اذا نظرنا الى الجن هو مخلوق مكلف وعابد. هل لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يبدل الانس بطبيعه زي الانسان؟ لا. وبقيه المخلوقات برضه تعبد من هي اكمل في العباده. لكن لو انت نظرت مثلا لايه زي لايه كل حد الم ترى ان الله يسجد له. السجود معناه منتهى القرب على الكيفيه اللي تنفذ الثابت. يعني احنا بنقول عندنا ان تضع جبهتك في التراب لكن بنقول عند النمل وعند الطير وعند الجبال لكن هي الله اعلم. لكن عنده كيفيه لمن سجود وشكل معين يؤديك لكي يكون ساجدا. الله اعلم فيه. اذا لم ترى ان الله يسجد له اقرب ما يكون عبد ربه هو السجود. من في السماوات ومن في الارض يد والشمس والقمر والنجوم وحدود الجبال منتهى القدر مع الرب العزة والجلال ومنتهى القرب من الله على كيفية يعلمها الله. لأنه ورد في حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عند غروب الشمس أتدعون إلى كذا بني الشمس؟ قالوا الله ورسول أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن للسجود فتسجد تحت عبد الرحمن. تظل سجدة إلى أن يصلى تؤتي من المشرق فتخرج من المسجد. هكذا في كل يوم الى ان ياتي اخر يوم يقال لا تروح من المسجد فتخرج من المسجد. وهذا يقول لك ايه؟ افسرها الشيخ رضي العلم الحديث. والعلم الحديث لا يمنع لان احنا عارفين ان الحديث في منتهى وصل الى ماذا؟ الى ان القمر يروح حول الارض والارض وما يدور حولها يدور حول الشمس دور كل كان للسنه والشمس وما يدور حولها يدورون في فلك اخر انقطع العلم الحديث عن ان يصل الى هذا الكوكب او هذه المجره في بدايتها او في نهايتها. فادعاء تسجيل حديث صلى الله عليه وسلم من اجل علم حديث لان الحديث لم يسجد تحت ذلك. انما هو ان تقدم اكثر واكثر سيسجد ذلك. لان يكون ابعاد الغرابه. وسبحان الخالق. طيب الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجمال كل ذلك بأن تفرقها بجميع الجن. يعني مش البعض يسجد البعض هو النجوم يبقى كله. يعني مش البعض هيسجد والثاني لا. لا كله يسجد. ولما جاء اليوم الثاني قال كله مش كله. اذا هم اكمل وافضل من العباد. يعني يقول لك تقديم الوقت اللي موجود فينا مش موجود فينا. هنا يبدا الموضوع ينظر الى هذا الكلام لانه خطير جدا في بناء الحياه. فانت كرجل مسلم تقدر تبنى في الحياه نظره اخرى تحس فيها بطعم الاسلام وطعم التوحيد وقيمتك انت كرجل عاقل. لا تجد هذا بها كريم ابدا. ان الاسلام يوضح الوجود ببيان لم اجد بيانا كما وضح الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. ولننظر في هذا الامر في بدايته. البداية حتى منين بقى في الحديث عن الكلام؟ البداية من نشأة المخلوقات. احنا بنقول لا اشتقت من خلق السماوات والأرض ولا خلق ايه؟ طيب الوحيد الذي لديه العلم بتفاصيل مساله الخلق والله اقترن ان السماوات والارض قبل وجودها على هذا الحال كما ورد في الادله ان هي سبع سماوات والارض ثابته مستقره فوق الجبال والنجوم من فوقنا والانسان والمسلمين من حولنا من فائده قبل ان تكون الارض على هذا الحال وقبل خلق الانسان لم تكن السماوات والارض عدد انما كان لها وضع ثابت الوضع الثابت قال الله تبارك وتعالى ولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رفقا اذا كانت السماوات ملزوقه في الارض ما كانتش على الهيئه دي كان لها وضع ثابت السماوات كتله واحده مع الارض وكيف السماوات هي فين السماء اي ما على الارض الكتله اللي كانت لازقه في الارض ايه وضحت المشكله ثم استوى الى السماء وهي ايه دخان اذا كان دخان مفيد كثيف مفيد في الارض والارض ايضا فكيف على الوضع اللي احنا عليه اذا ليه ثم ربنا سبحانه وتعالى لما قال الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا الكلام ده قبل ما تبقى سبع سماوات ولا بعد ما بقى سبع سماوات يعني معنى كده ان كان ممكن الارض دي ترى فيها العدد لا استقرار فيها فترة الزلازل فترة البراكين بحيث يستحيل معها اي حياة للانسان ابدا لانه لم يبني عمارة ولكن بعد لقاء الزلزال رشحاء يبقى لابد لها من استقرار فعشان تستقر لازم تتثبت بالجبال ويحصل فيها التغيرات الكونية التي اخبرنا الله عنها وسنتكلم عنها بالتفصيل لكن تعالوا البداية يبقى قلنا قبل ما استمرار الارض كانت على هذه الهيئة ايه شكل هذه الهيئة؟ كانت ايه؟ رفقا السماوات ملزوقة بالأرض طب واحد يقول طب ايه اللي كان قبل السماوات والأرض قبل ما تبقى رفع ده سؤال هل في دليل من القرآن على ذلك أو من السنة؟ نعم احنا طبعا مش عارفين الإجابة بالعقل ما يعرفش الجواب على الكلام ده اللي ما نعرفوش إنما نجاوب عليه ايه؟ الخلف فاقترن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم وغير ذلك كان الله ولم يكن شيء غيره وهو لم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء في الجميع يعني في جميع الروايات كان عرشه على دين يعني معنى كده ان اللي كان موجود فيما نعلم قبل خلق السماوات والارض مطلقا كان موجود العرش وكان موجود ايه؟ في الماء وكل واحد من العلوم الاكثر ايه اللي قبل العرش؟ وايه اللي قبل الماء؟ الانسان مش هيبطل من غير ما يقرا ويلاقي حاجه مقنعه فعلا ولا في اللي موجود قبل العرش قبل الماء؟ هل في اجابه مقنعه تدل على ان في مخلوقات قبل العرش وقبل الماء؟ نعم ايضا في اجابه مقنعه الاجابه المقنعه ايه؟ اننا لا نعلم ما قبل العرش وما قبل الماء فالله اوثق علم البشر عند هذا الحد قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما يعني الا بما بين فما بين ماذا كان قبل العرش والماء يبقى نقص عند الحدود الشيطان مش هيسكت يقول لك طب ايه لازم كده لازم كده الحدود ده الله اعلم خلاص هو هيسكت بقى لما يعرف انك كنت الموضوع عارف كده كده طب واحد يقول لك ايه طب هل كان في احتمال وجود مخلوقات قبل العرش والماء ولا هل كان في مخلوقات موجوده قبل العرش والماء انا ما بقولكش او لا انما اقول لك احتمال لا اجزم بان كان في مخلوقات ولا اجزم بان ما كانش في مخلوقات انما اقول لك المساله ايه ده احتمال احتمال ايه انا ما اعرفش هي ايه المساله ايه هي المخلوقات او هل كان في مخلوقات على قبل خلق بلاد الارض او قبل خلق العرض الماء اقول لك احتمال الدليل على الاحتماليه ايه قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد يخلق الله ما يشاء لما كان الحق تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء هل يخلق ما يشاء بعد العرش والماء ولا قبل العرش والماء ولا قبل وبعد صحصح معايا انا عايز التركيز ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء اتصف بانه قادر على ان يخلق قادر على ان يخلق بعد ما خلق ولا قبل ما خلق بكل اوقات يبقى اذا لو اراد ان يخلق من اجل قبل العرش والماء ما الذي سيمنعه؟ اذا رجل سبحانه وتعالى فعال لما يريد يخلق ما يشاء على حسب ما يشاء وكيف ما شاء.
انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له ايه؟
الكلام ده الواحد اسوء من الاجل لان ربنا يستجيب عليه اوقات كان يستجيب عليك معارف الأوقات، إنما هو يستجيب عليك أوقات لا ما كانت عادل وبعدين اكتشف أوقات كبيرة بوقت الظهر إلى شخص بعيد وبعد كده إما دكتور ولا إما مهندس ولا طبيب، إنما قبل كده ما كانش مهندس ولا طبيب. فلما اكتشف الوقت كان ذلك على عبده من قبل، وهذا وقت الظهر. أما وقت الظهر فهو على الكمال ليس كمثله شيء، على الزوال له الأسماء الحسنى وله صفات العلم. إنما إحنا ممكن نتعلم منه أوصاف لو سبحانه وتعالى ما نعرفش قبل كده، زي ما انا كنا يجري في الحسن وتسعين حديث النبوي ما نعرفها دخل الجنه. هل اسماء ربنا كلها كده عظيم؟ كم اسم ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك كم اسم لله على وجه الحق؟ يقول الله اعلم. انما كم اسم عرف الكون في السماء الثانيه؟ لان ربنا صلى الله عليه وسلم قال في دعائي بعد الصرف اسالك بكل اسم هو لك سميته به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من قلبك او استاثرت به في علم غير علمك. وما استاثر الله به لا يستطيع احد ان يتعرف عليك. نبدا بقى في الموضوع. اذا عرفنا ان السماوات كانت رقم ودخلت الفطر من ايه؟ في الارض. قد فرغ الله ايضا ان كان في مخلوقات ما نعرفش كيفها ايه؟ الجن كان موجود قبل خلقه من نار، لكن تفاصيل نشأته ما وضحهاش ربنا سبحانه وتعالى. مش مستجيب على يد الله تفاصيل نشأة مش هنقولنا الشيء ولا هتنفعنا الشيء. ليه؟ هنشوف دلوقتي. انت خلقه ما نعرفش. بداية خلقه من انت الله اعلم. وكان في ايضا الملائكة خلقوا من النور، لكن متى خلقه الله اعلم. كيف خلقه الله اعلم. لكن اخبرنا ايضا ان كان في مخلوق من المخلوقات من الجن عومل معامله الملائكه وكان من اصدق الملائكه عند خطاب الحق تبارك وتعالى. مفيش دليل، لكن هو كان بين الملائكه. وفي حاجه كمان اريد ان انبه عليها، وهي ان الجن قبل كان مبتليا مكلفا باوامر تكليفيه شرعيه. ليه ربنا نظر احدهم حتى بعد الرساله ويقربنا اليه نظرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قلنا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم مذيع قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى ايه والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا وقالوا بعد شويه ومن لا يجب داعي الله اجيبوا ومن لا يجب اذا لم تكن اختيار. ده كان وضع الجن قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يبدا في الموضوع. خلق الله الانسان وبين ان الانسان احنا مش عارفين الهيئه اللي كان في بدايه الخلق ايه، اللي كان مخلوق من تراب خلق عليه الميه زي عصيته ممكن نشفه او ممكن بقى سلطان وجرب اكثر الى حمل مسلوق لازم سواه صوره او تمثال زي ما نشوف كده بحث بهم الراي فاصبح الانسان. والظاهر ايضا مما بدا به من خلال الحديث ومن خلال الايات القرانيه ان الله اوقف الذريه بين يديه كالزرع كل البشر. ثم بعد ذلك عرض الامانه على السماوات والارض والجبال وقلنا على وضع الرزق. اسمه معايا السماوات ملجوها في الارض. فلما خلق الانسان خير السماوات وخير الارض وخير الجبال وخير الانسان في امانه. هي الامانه ان يكون واحد من هذه المخلوقات اللي معروف عنها الامان علي الامانه يبقى امين. طب عشان يبقى امين يعني معنى كده ان ربنا هيعطيه ملك ويكلمه في هذا الملك الى وقت معلوم ثم يسترد امانته ومرته. مبدا تفكير الامانه، مبدا سبل الامانه، فرد الامين مفيش اجبار.
ولا في ضغط ولا في وقت يقول لا ده بنزل عاد انا حبسك، لا وضع تأييد. طب خليكم معايا كده، لما جئنا عرضنا الأمانة، العرض ده معناه تأييد ولا إجبار؟ مش حد يقول لك النقطة بتاعتها؟ لا، لأن هو ما يقولش إن عرضنا إلا إذا كان في تأييد، ولا يكون تأييد إلا بإرادة الحرة لهذه المخلوقات. تقبل أو ترفض، يعني لو نسألني دلوقتي هل كان ممكن للسنوات تقول لا أو تقول آه؟ كان ممكن للسنوات أن تقبل الأمانة؟ كان أو لم يكن؟ كان ممكن للسنوات تقول نعم. هل كان يمكن للأرض أن تقبل الأمانة؟ نعم. كان ممكن للجبال؟ نعم. طب افرض إن السماوات أو الأرض أو الجبال قبلت الأمانة ورفضها الإنسان، احتمال. لو إن الوضع ده حصل إيه اللي كان هيكون؟ ما هيكونش في العالم اللي إحنا عايشين فيه، هيبقى وضع تاني بقى الله أعلم بيه. هيبقى في تغيير كوني كامل في الكون كله. يعني لو السماوات قبلت الأمانة الإنسان هيبقى في الأمين اللي هيبقى من إيه؟ السماوات. لذلك لا، هل جبرها أحد على حمل أمانة؟ لا. هل جبرها أحد على رفض الأمانة؟ لا. بس تغيير، وده حق يا إخواني، علشان تضعوا إلى سبيل من التغيير، وربنا قادر على كل شيء. أنت تشتري الأمانة هيستنى غصب عنك، وأنت ما تستنش ما تستنش. يا رب اقتصاد على الخيار والأمانة. أنتوا عارفين ليه؟ عشان العدل. يبقى الكون كله من أوله إلى آخره قائم على الحق والميزان. ولذلك يظهر لك المعنى في قوله تعالى: فلم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق، مش بالظلم. فكل مخلوق من المخلوقات قبل أن يجعله على هذا الحال خيره. قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. حتى المؤمن لما يدرك هذه الأشياء يقول: ربنا ما خلقت هذا إيه؟ وطلع. إذا مخلوق لعلة وللحق ليس بذور، لأن ممكن السماوات تجي أو الشمس مثلا تقول: يا رب أنت لما خلقتني وصورتني على هذا الحال ومشيت بمنتهى الانتظام أنا ينزل لي علشان أقعد أمس الإنسان يذكر بك طول الليل وطول النهار. ما فيش حل يا رب سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الشامل كله ليس فقط في إنزال كل المخلوقات. والسماء رفعها وضع الميزان، يبقى من حكمته ومن عدله اللي يبقى فيه تخيير للمخلوقات. ولذلك الايه دي فيها مفتاح في الموضوع، وفيها مبدا القول الكريم. مش هو حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو يضع هذه الايه بعد قوله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عمر ما في واحد هيقول القول السديد الا اذا كان مكون راي راشد وعاقل. من عمر ما هيوصل الرأي الرشيد إلا إذا عرف أول شيء ما الذي يميزك عن الحيوان. فحيدور ويدور ويبحث في عقله فيضل ويجد الجواب الشيء في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. خلي بالك بقى، أيوات المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى خيرها في حمل أمانة معينة، لسه ما ظهرتش الأمانة دي إيه؟ هو قال له: إيه اللقمة دي بأمين في أرض الله وفي بيت الله بصفة عامة؟ السماوات قالت لا، والأرض قالت لا، والجبال قالت لا، والإنسان برضه يكون إن الإنسان قال لا، الكل رفض الأمانة، حقه، ودل عرض الأمانة، خلي بالك، على عدة أمور، كان موضوعنا مختصر بشدة علشان الوقت وضيق الوقت يعني. إن مش ممكن يتحمل الأمانة إلا إذا كان مريدا، أو يعرض عليه الأمانة إلا إذا كان عنده إرادة، يقبل أو يروحه، وما يكون عنده إرادة إلا إذا كان عنده عقل، لأن التغيير بلا عقل لا قيمة له، ما فيش واحد مجنون مش فاهم وما عندوش عقل، يقول له: والله أنت عاوز تلبس الدكتور الأحمر ولا الأخضر؟ ولكن لازم يكون عنده إيه؟ تمييز وعقل، وما يبقاش عاقل يميز إلا إذا كان عنده علم يكفي للتمييز. لأن الناس تتفاوت العقول، ما الناس كلها عقلاء، ولكن عقل واحد سواق مثلا زي واحد خبير في السيارة أو ما شابه ذلك تتفاوت العقول. ليه؟ تتفاوت العلم. الكل عنده عقل. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة والأكوان في العقل. فالعلم حيفاوت، ولذلك تتفاوت العقول على قدر إيه؟ تساوي العلوم، لان العقل ده زي اله بتشعر بالعلم، فعلى قدر ما فيها من العلم ليها فيها النظر والتبصير. فعلى الباب فكره الانسان رفض الامان، يبقى كده ربنا بيعرض امانه على المخلوقات من يحملها في القدره. وهل كنت الخلق الذي ينسى يجيبكم وياتي الخلق الجليل؟ انظر ربنا يمثل الكون الى كون الارض، لكن اللي حصل في ان رفض الامانه في السماوات والارض والجبال، واللي حمل الامانه مين؟ الانسان. يبقى اللي حمل الامانه وتقبل امانه الله تبارك وتعالى يستوفي بالتكريم والرفع، واللي رفض الامانه ربنا سبحانه وتعالى ما يجيبش على حال. لا، اللي حصل ايه؟ اللي اتعرض عليه الامانه هنقسمه لنصين، النص الاول اللي رفض الامانه، والنص الثاني اللي خرج ايه؟ الامانه. تعالوا الاول النص اللي رفض الامانه. بعد ما رفض الامانه باختياره وارادته يوم ربنا سيره الثاني، بس ما سيرش الكل ده، يسير مين؟ اللي رفض الامانه بس. قال تعالى: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض، ويدخل من دون الارض الجبال، لان الجبال ارفع عن الارض، سواء كان زحمها بعد وبعد اوتاد او قبل كده، هي من دون الارض، كل الصخريه في الارض. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولايه؟ تشير الانسان؟ لا، يبقى ده تخيل خط من رفض الامان، تاتيها طوعا او كرها. شفت رفضت الامانه؟ ربنا هيخيركم الثاني، فلما رفضتم وقلتم سنستجيب لك بلا امانه ولا تقييد من هذا الامر اللي ممكن يبقى فيه تهور عقاب، لكن هنستجيب على طول، فغلب خيركم تجيبه، تقبلون امر الله تبارك وتعالى فيما يامركم لا تعصون. تاتي بمعنى فيها طوعا او ايه؟ طوعا. وان كان الامر لصالح من قبل الامانه اللي هو مين؟ قالتها كيما طائعين. فلما قالتها كيما طائعين قضاهن سبع سماوات في يوم، فضل السبع من الارض، وعين السماء تنقلب سبع، ووضع السماوات السبع تحت الملك تحت العرش. يقول لها موضوع ثاني في تنفيذ مساله الخلق وعلو الله عز وجل على الخلق. يبقى دلوقتي عين السماء سبع سماوات، ثم نهض الارض وثبتها بالجبال. الجبال بقى تكليف جديد انها هتفضل مادة تبخل الارض عشان تمنع الزلازل والبراكين وكل شوية عشان يعرف يعيش، ولسه ما كانش نفسه ما يعرفش ايه اللي هيحصل. وكل ما حصل ان ربنا خير المخلوقات مرة ثانية. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طوعا او كرها قالت ايه؟ اتيما طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وشوف بقى كل الايات الوصف القران في وصف خلق الله الاشياء من الزينه. زي موسى ألم نجعل الأرض مهادا لمين؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل إيه؟ لباسا. خلق الله فجعل الله سبع سماوات من فوقنا وهيئ الأرض وثبتها بالجبال وجعل النجوم والسواكب على هذا الحال. ثم بين الله ما سيحدث لمن قبل الامانه. يبقى اللي رفض الامانه خير كي تقبلون الطاعه بلا عصيان. قال نعم، فاطاعوا بارادتهم طاعه لا عصيان فيها على الاطلاق. سبها الحق تبارك وتعالى في التسخير. شوفوا شوف ما بقى اللي جاي لنا دلوقتي. احنا قلنا المخلوقات والسلم اللي رفض الامانه ربنا هيئه زي ما احنا شايفين دلوقتي. اللي هو رفض الامان، اللي قبل الامان مين؟ الانسان. ماذا فعل الانسان؟ اقرأوا معايا كم ايه من سورة البقرة ايتين. قال تعالى، اللي حافظين القران ده يصحصح معايا، شوفوا الترتيب: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا اللي رفض الامان. ثم استوى الى السماء، استواهن ايه؟ ده شأن من رفض الأمان. وهو بكل شيء عليم، يعني محدش عارف ساعتها ايه اللي بيحصل. هو نزل الكلام ده عشان يعرف تظهر حكمته. الايه اللي بعد ايه؟ اللي حمل الامانه بقى، اللي رفض الامانه، هل عنده سبع سماوات والارض ظبطها وكله تمام؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوفوا التكريم بقى، ده شأن اللي حمل الأمانة. تعالوا شوف ايه معنى كلمة خليفة بقى، وربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان بإيه لما حمل الأمانة استخلفه في الأرض. الأرض على وضع الكفوف، في الأرض دي ملك مين؟ ما تنساش العملية دي، في ناس مش واخدين بالهم، الأرض وملكي. فيها ويستأمنك فيها إلى فترة معلومة، ما سيعطيك من فضل هو له لا لك، وأنت أمين عليه ليس إلا، تفعل فيه ما يأمرك صاحبه، صاحب الأرض وصاحب الأمان. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم إليه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوفوا لفظ التكوين والتطوير. شوفوا لما يكون عندك ملك ولا حاجة، ولا عندك أرض واسعة، تقيم واحد تطوله تجعل قوري في الأرض دي وملوش فيها حاجة أبدا، ده راعي زي ما رسول الله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيتك. وطالما في أمانة هيبقى في حساب، وانت ما تعرفش صاحب الأمانة هيبقى إلا في وقت المعامل كلها هتظهر، انما هو مقام عالي. ايه؟ ان ربنا ما تعملش شيء فقط امانة، لا جدر الارض كلها وهي استغراض من فوق عشان تحفظ الوضع. ليه؟ لو انتكوا السماء هتقطع على ايه؟ على اتفاق على هذه المهمة. تعالوا اكتبوا بقى اللي حصل في الملأ على فوق، وشوفوا ده فين الانسان. ولقد كرمنا بني ادم ايما تدريب، والله لو ادرك الانسان ايده على الوجه المطلوب وأدرك معنى الإسلام لعلم أنه من أفضل ما يمكن على الإطلاق أن يعرف أنه إنسان ويعرف تكريم الحق تبارك وتعالى له. لكن شوفوا إيه الجمال اللي هيظهر منه، هل الملائكة اللي جاء في الأرض إيه؟ خليفة. أدركت الملائكة أكثر بتأهيل الإنسان على هذا الوضع، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسب الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لا، ده مش الرب المطلوب. والرب المطلوب ده يبقى ايه؟ لما قال اني جاعل الارض خليفه يقول انت ربنا افعل ما تشاء، ده كان الرب المطلوب. انما الرب اللي قبل غير كده، لان لاحظوا ان اللي بيقول معاهم ايه؟ ابليس ذكر بشكل الراي العام، راي الملائكه في الخطاب عام. وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة من ضمن إبليس قالوا احنا نعبدك كنا معبدين. ثم تتقي الإنسان ممكن إن هو يكسب في الأرض ويكسب الدماء؟ قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلم، مثل الرب المنزل يعني صحيح لو لك مش حرب الملائكة إن هو يكسب الأرض ويبعثوا بلد. ولاحظوا إيه من الشيء في الافتخار أنهم يعبدون والتحقار للإنسان أنه ربما لا يعبد الملك الغالب. كلام ده حيوضح لك العلة في أنه يقول لهم نسجدوا لآدم. شوف إزاي هم لما قالوا لا تجعلوا فيها محتمى نعبد فيقوم يبتليهم الملائكة كلهم من الاستثناء. وشوف العجب اللي جاي، لكن خلينا الأول في المسألة دي نتعرف الملائكة من الذي أضراه أن الإنسان يكتبه الأرض ويكتبه السماء. هذا الكلام ده بالجيل اللي كان موجود قبل كده، بس كده برضه يحتاج الى دليل يتعرضهم انهم كتبوا بذلك من اجل الجيل. لا، الكلام اللي يقال ان الملائكه علمت ذلك من بعد الاستخلاف نفسه. هو هذا لما تسالك على شيء بس عامل حسابه، يا تضيع الامانه يا توفي الامانه. فان ضيعت الامانه ممكن من اجل تضييع الامانه أن تقتل وتسفك الدماء وتفعل ما لا يتوقعه الجهل. إيه السبب في قتل الناس أو السبب في قتل الناس واعتدائهم على أنفسهم في كثير من الجرائم؟ المال، الفلوس ضيعوها في الأمانة، فأراد أن يستحوذ عليها. أي واحد يقول بحق الله اللي يتعمل غلط، الأرض أرض الله وكله حيموت. ثلاث مية واحد يقول له كله مستحوذ على طول بلد ازاي. ولذلك لو ضربنا مثل بسيط، سيبني واحد مصنع كساء وطاق المصنع للعمال اللي فيه، ولو نقع هنا تستفيد منه وتنفع به، لكن هل الاوازيكم ولذلك بلك ازاي؟ الله اعلم حبيبه ينزل، فمن طول الغياب ظنوا انه لا يرجع، فعطل امره في مصنعه وبداوا يتكالبون فيما بينهم، يعني يربطوا يد مع بعض الى ان يقتل بعضهم بعضا وربما يموت جميعا ولا ياخذون شيئا من هذا المصنع. فطبع البشر لكن احنا بنسمي المثل ليه مثل نقص، انما المثل في حق الله مثل كمال. ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل عالم الغيب والشهاده، يعني الغيب والشهاده بالنسبه اليه، انما هو ما غاب عنا ابدا، فهو من فوق العرش يرانا ويسمعنا ويتابع الانسان في عالم الغيب وعالم الشهاده. اذا ربنا سبحانه وتعالى غيب بالنسبه لنا، اما بالنسبه له فهو عالم الغيب وعالم الشهاده. وما استخلفنا في ارضه عبدا منه ان يقوم بملكه، لا، انما استخلفنا ابتلاء منه لنا لكي يتحقق وضع الامان الذي عرضه علينا. ثم يا اخواني، ولذلك انا حضرت مثلا ست من بعد الاذان فنضرب مثلا في توضيح مساله الاستخلاف حتى لا يحدث نفسه ذنوب، وان كان الموضوع يحتاج الى محاضرات بس احنا بنختصر على قدر اللقاء يعني مع الفنان. يعني ربما هذا نلتقي مرة أخرى حتى كده بنحاول نوضح أكثر ممكن ما يمكن بالنسبة للموضوع يعني. وقد نقول بعض الشيء أيضا لا يتزعجه يعني. بالنسبة لمسألة استخلاف الإنسان، في استخلاف عن كمال واستخلاف عن نقص. الاستخلاف اللي عن كمال هو المقصود بالنسبة لقوله وإدخال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إزاي يعني استخلاف عن نقص وعن كمال؟ نحن نعلم أن الطبيب قبل أن يتخرج ياخذ حوالي كام قياس على الطلاب فيها، مش كده برضه؟ آه. فتخيل كده مجموعة من الطلاب مع أستاذهم الجراح الكبير. كل يوم يوريهم الشغل ويجري العملية الجراحية بين أيديهم، ينظروا ويتعلموا ويدركوا. لكن يدرك ان هذا الطبيب مرض يوما يستجب اليه، وجاء مريض يحتاج الى عملية جراحية، فاستخلف افضل الطلاب عنده، قال له انت هتقوم بالعملية هذا المريض لانني عاجز عن ان اقوم بها. اذا هو استخلفه لنقص بل لكمال، لعجز لكن استخلاف عن عكس، لان هو مش قادر ان هو يسد في الموضوع. طيب، لكن افرض في اخر العام قال للطلاب انا سهاتي الى المريض وساكلفكم شرطا فرضا بهذه العمليه وانا بين ايديكم. القصد من التكليف والاستخلاف ان انا حبتليه واعمله بالتحاكم. يبقى هذا استخلاف عن كمال ولا عن نقص؟ مش عارف. ده هو اقول له مثلا اقول للمحامي يقول للي تحت مين تحت التانيين وهكلم القضية اكثر معاه عشان اشوف هتتراجع كويس ولا لا. فان نجح اديله شهادة تقول له 9% على طول، وان رفض تقول له تعيد السنة تانية ذاكر اكثر. رقم ثاني يفتح له الباب ثاني، رقم ثالث وده ما ينفعش في المنهج الغربي. واضح المثل؟ الله لما استخلفنا قال إنا خلقنا الإنسان المتصف أمشاج كذب، إذا القصد من استخلاف الاختبار. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى من فوق العرش قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء من فوق العرش. يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. إيه؟ قال ابن موسى لهارون لا تخاف اني معكما اسمع وارى. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر الصديق لا تحزن ان الله ايه يتبعك قد التوحيد. ليس معنى ان الله جعل الغيب والشهاده انه لا يراك، لا، هو يراك لكن نحن لا نراه ابتلاء منه لنا. فاستخلاف الانسان عن الله استخلاف عن كمال، لكن هذا لا يمنع ان يكون استخلاف الله عز وجل للانسان ان هو يستخلف جيل بعد جيل، بس الجيل الاول هيموت والجيل اللي بعده يخلفه ينقص الجيل الاول. يبقى لما اني جاء في الارض خليفة اصبح الوضع يشمل معنى يوم بعد، يستخلف الانسان عن غيره ينقص الانسان، ما يقدرش يعيش العمر، وده عدل. الجيل اللي بعده يخلف، والذي جعلكم خلائف ليه الارض، يعني جيل بعد جيل عشان ياخذوا بعض يعبدهم في ان يقوموا طول الحياه الانسان يموت. ويبقى الاستخلاف عن الله عن كمال، لان الفرد منه ابتلاء واضطرار. ولهذا يجتمع كل اقوال السلف الصالح خاطبة ولا خلاف بينهم في ذلك. فلا انك الانسان مش خليفه لله في الارض يبقى يقصد معنى النقص، واللي يقول لك الانسان خليفه لله في الارض يبقى يقصد معنى الايه؟ الكمال. ايا كان الموضوع ده له وضع ثاني وله كلام كثير يعني، لكن احنا عايزينه نكمل المسيره عشان نفهم الموضوع. هل الملائكه اللي جاعوا الارض ايه؟ واحد يقول لك ده مش معنى الملائكه يقولوا الرب ايه؟ هتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك السماء ونحن نصدق بحمد فنقدس الله. ايه اللي يخلي الملائكه تقول مثل هذا الكلام؟ بتنسبني مع الملائكه دي. فقد يكون المتكلم او المتحدث الرسمي هو نفسه فيه، وعشان هو بيعامل معامله الملائكه ربنا نسب الامر ايه؟ ان الملائكه تقول، والملائكه قالت هذا فعلا. ولذلك كان الابتلاء الذي لا يتوقعه الملائكه ولا يتوقعه جدا، انتم مش اعترضتم وجعلتم انفسكم في مكانه عليا من العباده واستحقرتم هذا الانسان، اشهدوا لي. في ايه ربنا اراد ان يسند للملائكه تجربه عمليه لما علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء كلهم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ايه معنى الاسم. الايه دي السلسله المحاضره الوحيده عشان كده احنا هنذكرها من الكلام، فنخليها الوقت جاي عشان نكمل في الشرع. انا عندي يعني رب سبحانه وتعالى لما اعترض بالملائكه ومعاهم الليل قال اسجدوا لادم اللي اعترضت عليه. واحد يقول لك ايه هو اسجدوا لي يبقى الرب ولا يبقى لادم؟ شوفوا بقى هنا، هل اسجدوا لادم معناه عدم توفير الحق تبارك وتعالى؟ ابدا. ده شيء من الابتلاء ان ربنا سبحانه وتعالى يكلف العابد الذي يدعي العباده بمثل هذا، لانك لو صادق في محبتك لله وامرك الله تبارك وتعالى بان تقتل نفسك، مش حتى تسجد لحجر او تعظم شجر، لا تقتل نفسك. فان كنت صادقا في حبك فلتقتل نفسك. بنو اسرائيل لما عرضوا العلم انت عارفين من فرد التوبه ايه؟ اللي عاوز يكون من بني اسرائيل يموت. طيب قال موسى لقومه يا قومي لكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا الى ايه؟ فاقتلوا انفسكم. اللي عاوز يتوب يتوب. تخيل بقى بنو اسرائيل وقت الجبل كل واحد يشوف سكينه ولا طوبه يجيبها طوبه علشان يموت، وبالفعل قتلوا انفسهم كلهم موت بعض، كل واحد يموت نفسه ولا يعرف. وبعدما ماتوا قال لهم قوموا فأقامهم وأحياهم مرة أخرى بين يديه. سبحان الله. طبعا هو قدر على كل شيء، اقتلوا أنفسكم لكن عاد فيها الواحد إيه؟ نفسه. وبرضه إحنا لما نعظم الحجر الأسود؟ أهو أن لو عظمت حجر لا ينفع ولا يضر بغير أمر الله صار كفر. إنما لو عظمت الحجر الذي أمر الله بتعظيمه صار قربة وتوحيدا للمحبوب. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللهم اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى السجود لادم زياده في القرب من الله تبارك وتعالى وابتلاء. هنشوف دلوقتي هو ليه يقول السجود لادم؟ ايه السبب من ربنا يخلف الملائكه من ضمن ابليس بالسجود لادم على هذا الخطوط؟ ففي عده امور، وشوفوا كمان ربنا سبحانه وتعالى وعدله. اولا تعظيم لهذا الانسان ولمكانته في القدوم. الامر الثاني ابتلاء واختبار في صدق ايمانهم لما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أو مش هتقول له كده نفذ بقى. ما تحط على كده اللي يجي مخلوق لسه لعين الله ونفسه دي تقول له كده. لأن الأمر بالسجود أمر تكليفي عليه ثواب وعقاب، فمن سجد فقد صح إيمانه وصدق في قوله ونحن نتبع بحقك أن نقدس له، ومن سجد